الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. وفي هذه الحلقة نتناول موضوع امتهان الشيعة للمرأة. في حلقات سابقة مع الشيخ إسلام تناولنا هذا الموضوع، فعرضنا المرأة قبل الإسلام ثم المرأة في الإسلام والمرأة بين السنة والشيعة. في هذه الحلقة بإذن الله سوف نركز في موضوع امتهان المرأة عند الشيعة. يعني يسعدني أن يكون معي في حلقة اليوم فضيلة الشيخ إسلام العطار.
السلام عليكم.
أهلا
الشيخ. عليكم السلام
ورحمة الله. بدأنا موضوع المرأة بين السنة والشيعة.
صحيح.
وحضرتك عرضت المرأة قبل الإسلام حتى عند غير العرب.
نعم.
في يعني عند الإغريق وعند اليونان. نعم. وهكذا. وفي حلقة اليوم أنت تريد أن تسلط الضوء على المرأة عند الشيعة.
نعم.
نعم. المرأة في الروايات الشيعية المنسوبة للأئمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يعني تكلمنا في حلقة سابقة وذكرنا أن وضع المرأة قبل الإسلام كان وضعا ممتهنا ومزريا، ثم مررنا على تكريم الإسلام للمرأة وبينا الأدلة على ذلك. وهذا بالطبع يعني سيكون عند السنة، كيف يكرم أهل السنة المرأة. أنت يعني اليوم نتحدث عن امتهان الشيعة للمرأة. كلنا يعلم أن بذرة التشيع هي بذرة يهودية وضعت في وزرعت في قلب الأمة الإسلامية، وطبعا كلنا يعلم أن من وضعهم اليهود على يد عبد الله بن سبأ، ثم انتحل هذه النحلة نحلة التشيع كثير من أصحاب المذاهب الفاسدة والعقائد الخربة وأصحاب زبالات الأفكار. فمثل من ذكرنا من الأمم التي كانت قبل الإسلام وكيف كانوا يعاملون المرأة، فجاءوا بهذه الأفكار العفنة عن المرأة وهذه الأفكار الوضيعة والفكر المنحرف عن المرأة، فجاءوا وأدخلوه في دين التشيع وأضافوا عليه سورة القدسية، أضافوا عليه صورة التقرب وصورة أنه جاء على ألسنة أئمة آل البيت المعصومين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فاليوم بإذن الله تعالى نريد أن نبين كيف نحن رأينا الصورة المضيئة في الحلقة الماضية، كيف كرم الإسلام المرأة، رأينا الصورة هذه الصورة المضيئة. اليوم نوضح للناس ونوضح للشيعة بوجه خاص في صورة رسالة بأننا نريد لهم الخير، والله لا نريد لكم إلا الخير، ولا نريد لكم إلا أن تتنبهوا وتحافظوا على شرف بناتكم ونسائكم. فالشيعة يعني أهانوا المرأة إهانة شديدة وجعلوا ذلك في سورة قدسية تأتي في سورة روايات على ألسنة أئمة البيت الذين يدعون لهم العصمة المطلقة، فكأن ذلك وحي من الله تبارك وتعالى. لذلك هم يريدون أن يعطوا صورة لعوام الشيعة وكثير من الناس بأن هذا الأمر دين من الله تبارك وتعالى. الشيعة أستاذ طارق أهانوا المرأة إهانة شديدة جدا، فجعلوها كما قلنا عادوا بها إلى عصور ما وراء ما قبل الإسلام، العصور المظلمة. يعني نأخذ أمثلة على ذلك، يعني من أول النساء التي أهانهم الشيعة، رمز النساء عند الشيعة، من هي رمز النساء عند الشيعة؟
السيدة فاطمة،
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء الجنة، يعني رمز العفة والطهارة، بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس به صلى الله عليه وسلم، امتهنوها. وهذا يعني مصيبة في وصدع في دين الشيعة أنهم يمتهنون فاطمة رضي الله عنها، أم الأئمة، أم الحسن والحسين وزوج علي بن أبي طالب، ومن هؤلاء؟ هؤلاء دعائم الإسلام.
وكما قلت سيدة نساء أهل الجنة،
وسيدة نساء أهل الجنة. نعم، أنا قلتها سيدة نساء أهل الجنة. امتهنها الشيعة كما جاء في بحار الأنوار الجزء الثالث صفحة 68 عن جعفر ابن محمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة. انظر بالله عليك، ما هذا التفكير الجنس المحض، هذا التفكير المنحط إلى درجة كبيرة. يمكن كنتم ذكرتم هنا رواية في حلقة من ذي قبل أنه أحدهم يقول كان الإمام يحدثنا بكلام لو ذكرناه لانتفضت ذكور الرجال على الخشب، وكأن الإمام يحدثهم عن أفلام إباحية وكل تفكير
صحيح هذا يفهم من الرواية.
نعم تفكير محق. فانظر إلى كيف يرمزون سيدة نساء أهل الجنة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان طعن بالنبي،
وهكذا يكون الاقتداء بالنبي ربما يفعل رجال الشيعة نفس الشالة.
هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هم يأتون بها يلبسون بها على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الفعل، يقبل بين ثديي فاطمة قبل أن ينام. هذا من طعن الشيعة في رمز النساء الطاهرات بوجه خاص. أما طعنهم في وتحقيرهم من شأن النساء بوجه عام، فانتقلوا بالمرأة إلى درجة أقل، وجعلوا يرجعون بها درجة تلو درجة. فكما جاء مثلا عندنا رواية في فروع الكافي الجزء الخامس صفحة 516، قال ادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا النساء بالغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزلة وصورة النور. يعني هذا امتهان، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بجعل المرأة هكذا توضع في البيت فقط للخدمة، ويأتيها الرجل في نهاية اليوم ثم تدرج بها أنها تتمتع، وكما ذكرت حضرتك من قبل تخرج وتنتهي المتعة حتى وإن كانت محصنة متزوجة.
هذا بفتوى السستاني
أنها تخرج تمتهن المتعة لتنفق على نفسها. كذلك أيضا جاء في فروع الكافي الجزء الخامس في نفس الصفحة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو هم يقولون عليه السلام، قال لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن إياها فإن فيها الفتن. بالله عليك، يعني أي فتن في كتاب الله تبارك وتعالى؟ وهل نحن لا نثق في النساء، نساؤنا المسلمات أمة الله تبارك وتعالى التي يعني الله تبارك وتعالى كرمها وشرفها وجعل منهن العابدات الزاهدات وأنزل ذلك قرآنا يتلى إلى يوم الدين في المحاريب.
وهذا فيه اتهام للقرآن أيضا،
وفيه اتهام للقرآن بأنه يعلم الفتن، وأن سورة يوسف تهيج الشهوات وتصير الأمور التي فيها والعياذ بالله رذيلة.
ربما لم يقول هذا الكلام في النصوص يعني التي الموجودة في التوراة والإنجيل، هذه النصوص الجنسية الصريحة طبعا، نعم لم يقولوا هذا الكلام، لكن قالوا هذا الكلام في كتاب الله.
نعم قالوا هذا الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى، بل يعني هذا وليس، وإن لم يكن هذا موضوعنا، هم يطعنون في القرآن بالتحريف، وما سمعناهم يطعنون في أي من الكتب التي أنزلت من قبل بالتحريف.
هذه الروايات شيخ إسلام يعني حتى الرواية الأولى التي ذكرتها فيها طعن في فاطمة، هي فيها طعن في النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم طعن كبير
يعني في كلاهما.
هذا غمز جنسي. نعم. و يعني لمز بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وابنته.
فإذا ما أخذ مثلا الملاحدة أو أعداء الإسلام مثل هذه الروايات، يعني كيف يصورون الإسلام بهذا الشكل؟
هم يعني بمثل هذه الروايات فتحوا باب للطاعنين على الإسلام ليدخلوا منه، كما طعنوا في القرآن، وكانوا النصارى يناظرون الإمام ابن حزم رحمه الله ورضي عنه، ويقولون بأنكم تقولون بأن القرآن محرف، فقال من قال بهذا؟ قالوا الشيعة عندكم يقولون بأن القرآن محرف، فقال هؤلاء الشيعة ليسوا بمسلمين. فهؤلاء يفتحون الباب للطاعنين في الإسلام بمثل هذه الروايات. انتقلوا بالمرأة بعد ذلك، نحن نتحدث عن امتهان الشيعة للمرأة بوجه عام. مثلا يعني أنهم فرضوا، وهذه الرواية ذكرناها من قبل، فرضوا المتعة، يعني انتقلوا بالمرأة بأنهم جعلوها لا تتعلم، لا وهذه انظر لا تتعلم حتى أمور دينها، حتى لا تستطيع أن تنكر وتقول أن المتعة ليست من الدين. فهم يريدون أن يجردوا المرأة من
جهل، لا تتعلم الكتابة كما جاء في الرواية.
نعم لا تتعلم الكتابة ولا تتعلم القرآن، تتعلم من القرآن كيف كانت عفة النساء، كيف كانت عفة نساء الصحابة والقصص الذي أنزل في القرآن ليبين عفة النساء.
إذن كيف يعني تكون هناك يعني امرأة عالمة مثلا أو متخصصة في العلم الشرعي أو هكذا
عند الشيعة لا يكون،
أو على الأقل عندها فكرة؟
نحن ما سمعنا عن امرأة أنها عالمة من علمات يعني معممة أو مثلها مرجع ديني عند الشيعة، ما سمعنا بهذا، لأنهم هم إنما يقصدون أن يجردوها من سلاح الدليل. حينما المرأة حينما تتحدث إلى نساء مثلها سينتشر الدليل، وهي ساعتها ستقول أن هذه المتعة ليست من الدين، فهم يريدون أن يضعفوها بشتى الوسائل وشتى الطرق حتى تكون فريسة سهلة المنال عندهم.
فلذلك يعني من الملاحظ يا شيخ إسلام أن معظم نساء الشيعة التي يعني الحمد لله من الله عليهم بنعمة الهداية، يعني سبب رئيسي للانتقال من التشيع الى مذهب الحق اهل السنة والجماعة هو موضوع امتهان المرأة الشيعية
للمتعة. نعم، جزاكم الله خير. ففعلا هذا يعني قرأناه وسمعناه مرارا عن نساء امتن الله تبارك وتعالى عليهن بالتوبة، فوجدوا ان هناك فارق. المرأة عند السنة تعامل كجوهرة مكنونة ودرة مصونة. المرأة يعني يخاف عليها من كل شيء أن يؤذيها، بل كثير منهم يعني أنت إذا تفحصت الكلام عند أهل السنة، فاطمة رضي الله عنها التي يعتبر، وهذه رسالة نوجهها للشيعة، اقرأوا عن فاطمة التي تتخذونها قدوة وتتغنون بحبها ليل نهار. لما سئلت ما خير شيء أفضل للمرأة قالت ألا ترى الرجال وألا يرونها. لما سئلت أي شيء خير للمرأة قالت ألا ترى الرجال وألا يرونها، أن تكون بمعزل. أما هؤلاء الشيعة يريدون أن يقذفون بالمرأة في حمم الشهوات عند الرجال لتطفئ نار الشهوة الملتهبة، وبخاصة عند هؤلاء المراجع الذين يلبسون على العوام حتى يأخذوا أموالهم ويتمتعوا ويهينوا شرف نسائهم باسم الدين. حتى أن الكاتبة شهلة الحائري وهي يعني باحثة إيرانية عملت بحث ميداني عن موضوع زواج المتعة في أوساط الشيعة، فكانت حينما تسأل عن أكثر من يمارس هذا الأمر من الرجال فكانوا يضلونها على المراجع. لما كانت تسأل من أكثر من يمارس فكانوا يقولون إذا أردت الحقيقة فاسألي المراجع، فهم أكثر الناس فعلا لهذا الأمر، هم المستفيد الأول والأكبر، ولا ضير أن يضعوا ويكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت روايات لتخدم أهدافهم ومصالحهم. فحتى أنهم كما قلنا جعلوها دين، وضعوا روايات ليجعلوها دين. الروايات التي ذكرناها من قبل أنهم عن أبي عن الصادق عليه السلام أنه قال إن المتعة ديني وديني أبائي. فتخيل حينما أنت تسمع أو المرأة تسمع يقول ديني وديني ودين أبائي، والفيديو اللي احنا عرضناه الحلقة الماضية بتاع سعيد العرادي. لكن حينما يأتي الأمر في المتعة عند آل وأهل وبنات وزوجات ونساء هذا المرجع يكشر عن أنيابه.
نعم، إذا هناك مقطع أخواننا بالكنترول كان المقطع جاهز، اخبرونا لنفس هذا الشيخ الشيعي سعيد العرادي وهو يسأل يعني اذا ما كان يرضى بالمتعة على نسائه فيرفض هذا الامر. ان شاء الله لما المقطع يجهز نقوم بعرضه. فهذا موضوع فيه مفارقة غريبة يعني. لماذا يعني اذا كنتم انتم يعني ترون في المتعة كل هذه الفضائل وترتضون على بنات الشيعة بان تتمتعوا بهن، فلماذا لا ترتضون هذه المتعة على نسائكم؟ نشاهد هذا المقطع ثم نعود.
اتفق عليها الكثير انها موجودة منذ قديم.
سؤال ثالث، هل ترضون او يرضى سماحة العلماء ان يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول انت هل ممكن تزوج بنتك الى واحد مسافر غريب توه جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها ترضى؟ فنفس الجواب بكون نفسك، واضح؟ واحد مسافر غريب اجي انت تنطي بنتك تتزوجها ويطلقها بعد ساعة وساعتين من بعد ما يزيل بكارتهم، ترضى وتكون نفس الجواب.
يعني اذا هو يعني ليرضى هذا الامر على نسائه.
نعم. هو في بداية المقطع ده عمال يعدد لنساء فضائل المتعة ويرغبهن في فعل هذا الامر. ثم لما جاءه سؤال وهو كان مبتسم لما عمال يذكر للنساء فضائل المتعة مبتسم. ولما جاءه سؤال هل ترضى على نسائك ان يفعلن المتعة تشر عن انيابه. وش اتغير وحواجبه اتقلبت الثمانيات وغضب. ولكن هو كان يكتم غضب. هو انا ازعم انه بداخلي غضب اكثر من ذلك. ولكن هو يكتم حتى لا ينفضح امره على عوام النساء الشيعة التي يلبس عليهم. فلما سئل هل ترضى هذا الامر فقال الإجابة إذا قلت أنه رجل جاء يطلب بنتي أو أحد نسائي وساعة ثم يفض بكرتها ويتركها ليسافر. فشوف أنت الأمر عندك وإذا علمت الإجابة فهذا هو إجابة السؤال. يعني هرب. هو لف كده.
صحيح.
هو لف حتى لا يعرض نفسه للإحراج. طب لما أنت بتتكلم عن أن هذا الأمر من الدين لماذا أنت غضبت؟ لماذا لا تقول أيضا هناك مقطع آخر ولكن لم يسعفنا الوقت. الفهيد حسين الفهيد لا يتكلم بتاتا عن المتعة حينما يسأل عن المتعة يقول لا أفتي ولا أتحدث ولا أجيب عن أي أسئلة تخص المتعة. إذا كان هذا من الدين هل هناك في دين الله تبارك وتعالى أمور نتحدث عنها وأمور لا نتحدث عنها؟ إذا كان هذا هو دين الله تبارك وتعالى
تخصصه شرك على طول.
حسن
فيه يعني نعم معروف. ولكنه يعني يتحاشى الكلام في موضوع المتعة لأن فيها أسئلة محرجة. وما فيش أكثر من هذا الإحراج. يسأل عن العلماء يعني هل يرضون بالمتعة لنسائهم يعني يخرج منه يعني هذه الإجابة
كما رأيت. هو غضب غضب شديد وجعل
طبعا هذا شيء معروف في الأوساط الشيعية.
نعم.
إن العلماء والسادة وهؤلاء الذين ينتسبون لأهل البيت والله أعلم كانوا من أهل البيت ولا لأن طبعا معظمهم
يعني كبير يعني
لا يرضون بالمتعة للنساء.
أي صحيح.
وقلنا أيضا حتى في بعض العشائر مثلا في العراق وفي الأماكن اللي فيها شيعة نفس الشيء لا يرضون بالمتعة على النساء بيعتبروها عار. فكيف تكون للمتعة هذه الفضائل التي جاءت في روايات على لسان المعصوم ويكون عار؟
لأن هناك روايات يعلمها هؤلاء المراجع ولكن لا يخبرون بها عوام الشيعة بأنه جاء عن آل البيت حينما سئلوا عن المتعة قال لا يفعلها عندنا إلا الفواجر. لا يفعلها عندنا إلا الفواجر. ولما سئل أيضا عن التمتع بالفتاة الصغيرة فقال ولكن يجوز ولكن دون الدخول. ليه بقى؟ قال خشية العار على أهلها. إذا أنت تعلم أن هذا الأمر فيه عار. فطالما فيه عار لماذا تحبب وترغب الناس؟
يعني يكون الموضوع في الخفاء يعني.
في الخفاء. نعم.
يعني فضيحة يعني كأنك.
فضيحة. هو.
الأئمة قالوا. وكرهت أن يطلع عليه الناس.
يعني. صحيح. والأئمة يعني هذا ثابت في كتب الشيعة عن أئمتهم أنهم قالوا عن المتعة لا يفعلها عندنا إلا الفواجر والفاجرة هذه تكون سببا للعار على قومها فيتبرؤون منها. فلما الإمام يقول لا يفعله عندنا إلا الفواجر إذن هذا الأمر عار. فهو لا يقبل العار على نفسه ولكن يقبله عليكم يا عوام الشيعة.
نعم. أنا لابد من توجيه رسالة إلى يعني عوام الشيعة في هذه المسألة تحديدا.
نعم.
يعني ما الذي تقول لعوام الشيعة؟ لماذا يقبل المتعة على الشيعة ولا يقبل على نفسه؟
نعم. أقول لعوام الشيعة بداية نحن نريد لكم الخير والله لا نضمر لكم شرا قط. ولكن طالما أن هذا المرجع أو هذا المعمم يأمر النساء بممارسة هذا الفعل المتعة ثم حينما يأتي الأمر عنده يغضب مثل هذا الغضب زي ما رأينا سعيد العرادي هذا وقال وأجاب إجابة ميعة لا تصل إلى حل هذا يدل على أن هذا الأمر ليس بدين.
أليس هذا في احتقار لعوام الشيعة وفي قدسية للعلماء والمعممين؟
هذه تفرقة عنصرية من الدرجة الأولى. هؤلاء جعلوا الناس طبقتين. طبقة المراجع وهؤلاء الملالي وجعلوهم في طبقة الملوك وباقي الشيعة هم عبيد لهم مسخرون لخدمتهم لإمتاعهم لأخذ أموالهم. هذا ما فعله الشيعة مراجع الشيعة احتقار الى درجة كبيرة. طبقتين فقط، طبقة تأخذ المال تأخذ العرض، وهذا ليس من الدين. لماذا اذا كان هذا هو من دين الله فلماذا لا يقبله على نفسه؟ اذا كان يعني رواية تقول من تمتع مرة كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كدرجة علي بن ابي طالب، ومن تمتع اربع مرات كان درجته كدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ان رجل قذر عاصي سارق قاطع للطرق يذهب ليتمتع فتكون درجته كدرجة الحسن، هل هذا من الدين؟ هل هذا يقبله عقل؟
من الدين ولا من العقل.
الامام ابن ابي مليكة يقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هؤلاء الافاضل الذين حملوا الدين غضا طريا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم احد يقول انه على درجة ايمان جبريل وميكائيل. فهؤلاء يقولون من تمتع مرة كدرجته كدرجة الحسين. فهذا ثم يقال له انا اريد ان انت تحببني في الحسين، فانا عايز اوصل لدرجة الحسين، اديني بنتك بقى اتمتع بها لاصل الى درجة الحسين. فينقلب حاله الى ما رأيت، سينقلب حاله الى ما رأيت، هو يقتن بداخله اكثر مما ظهر على وجهه كي لا ينفضح امره.
الحمد لله يعني، وربنا يفضح هؤلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى
ان يجعل
الشيعة. ولكن الشيعة برضو عندهم يعني بعض الشبهات في هذه المسألة، يقولون مثلا ان المتعة لم يحرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حرمها مثلا عمر رضي الله عنه.
نعم.
وهكذا. فنريد ايضا ان نتعرض لموضوع ادلة تحريم المتعة عند السنة وعند الشيعة، ولكن بعد الفاصل بإذن الله. مش الكرام، ما نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ إسلام العطار. ولا زلنا مع يعني طوام الشيعة وامتهانهم للمرأة، وهناك طامة كبرى وهو معرفة كيفية يعني معرفة عفة المرأة.
نعم، هذه أنا لما رأيت هذه القطعة، هذه الجمل، والله تعجبت. يعني كيف يرضى الشيعة على نسائهم مثل هذا الكلام؟ يقول الرضوي في كتاب التحفة الرضوية في مجردات الإمامية صفحة 214، يقول أن أحسن طريقة لمعرفة عفة امرأة مسلمة من عدم عفتها ما هي الطريقة؟ يقول، يجيب الرضوي على هذا السؤال، يقول وجدت في مخطوطات للمرحوم جدي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري، يقول إذا أردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة فاحسب اسمها واسم أمها بالجمل الكبير. أول يعني تجيب اسمها واسم أمها وتحسبه
حساب الحروف، حساب الحروف.
أيوة نعم. شغل تنجيم ومثل هذا. ويقول فأسقط من كل من الجميع ثلاثة، أقعد أخصم ثلاثة، فإن بقي واحد فهي فاسدة. يعني لو العدد طلع فردي يبقى هذه المرأة فاسدة، وإن بقي اثنان فهذه المرأة عفيفة، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة. يعني ما يحكمش عليها لكن هي متهمة، هي ما بين بين. ثم يقول في نهاية كلامه صحيح مجرب
طبعا،
هذا هو جرب. يعني كيف رجال الشيعة يرضون على أنفسهم أن يعرضوا اعراض وشرف نسائهم على مثل هذا الكلام؟ يروح الكتاب لواحد يكتب له اسمه
وكانهم في الجاهلية. يعني
ايوه، زي الضرب بالازلام الذي كان يفعله اهل الجاهلية. وتتهم امرأة على سبيل كلام،
وممكن واحد يعني يقتل زوجته او يطلقها او
ايوه نعم،
يعني بناء على هذه التخاريف.
وارد تكون اذا طلع العدد اثنين يبقى عفيفة، وان طلع ثلاثة تبقى متهمة، لو واحد تبقى
ومجربة
صحيحة. يعني الله اعلم بقى
هو اللي مجربها ولا حد حكي له.
كيف جربها؟
سبحان يعني الله، يعني الله مستمر بالفعل. يعني
نعم، نقول طارق، هذه احدى اعظم صور امتهان
فعلا. نعم.
تمام. هذا بجانب طوامهم في مسألة المتعة وتطرفهم، هم تطرفوا في مسألة المتعة، يعني حتى ان الامر لم يعالج بشكل بسيط.
اسمح لي، انا اريد ان اعرف يعني رأي الجمهور الشيعة في هذه الرواية في مخطوطات الكشميري، والتي يعني يتم تحديد عفة المرأة من خلالها. يعني المشاهدين الشيعة نتمنى ان تتواصلوا معنا، الارقام سوف تظهر على الشاشة. للإجابة على هذه الأسئلة. هل يعني ترتدون أن تعرفوا عفة المرأة بهذه الطريقة، وما هو ما هي إجابتكم أيضا على الجزئية اللي ذكرها الشيخ إسلام العطار والمتعلقة بأن علماء الشيعة يعني لا يرتدون بالمتعة على نسائهم؟ تفضل شيخنا. احنا مع أدلة
تحريم
المتعة. زواج المتعة.
نعم، بداية المتعة في الجاهلية كانت حالها كحال الخمر والميسر، ونحن نعلم أن طريقة الإسلام في تحريم الشيء التدرج فيه، فكما تدرج الإسلام في تحريم الخمر والميسر ومثل هذه الأمور المحرمة في عهد الجاهلية، كذلك ابتدأ التدرج في تحريم المتعة في بداية الإسلام، فكانوا يمارسونها اضطراريا اضطراريا في حالة الحروب لطول الوقت وبعد المسافة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
ولكن هذا الأمر قبل غزوة خيبر. قبل غزوة خيبر كانت قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع الرجل منهن بامرأة بما معه، بقبضة دقيق، بقبضة تمر، بردائه، كما في حديث سلمة ابن الأكوع.
اسمح لي بس ناخد تليفون معنا، تليفون من الجزائر. حمزة من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل حمزة.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
تفضل.
أحييك وأحفظك يا داعي الإسلام، بارك الله فيكم يا شيخ.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
والله يا شيخ يعني الشيعة يعني والله لا ندري كيف، الله المستعان، نسأل الله أن يهديهم يا شيخ. يعني هم كالقطعان كالقطعان يعني، والمعممين يفعلون كيف لا يريدون بهم، وهم لا مبالاة.
نعم
يعني يا شيخ كلمة يا شيخ طيبة يعني تقولها لهم يا شيخ، نسأل الله أن يهديهم.
نعم اللهم آمين. هذا هو دورنا وما جئنا من أجله في هذه الحلقة، لنوجه رسالة تنبيه إلى عوام الشيعة، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والثبات على دين الله تبارك وتعالى.
بارك الله. وما نريد منكم يا شيخ أن ألو
أتفضل.
نعم تفضل أخي حمزة.
ونريد يا شيخ من فقنا الصفا يعني خالد بخابي يا شيخ أن يرد على الزنديق الشيخ حسن الشيخ الله ياري.
طيب شكرا أخي حمزة، شكرا، جزاك الله خير. الشيخ خالد تم يعني رد عليه كثير، وهذا انسان يعني تافه جدا، وحاولنا ان احنا ننظم مناظرات معاه لكنه كان يتهرب وتصرف تصرفات يعني الصبيان. عموما اشكرك اخي حمزة، واشكرك على ما طلبته من الشيخ من ان يوجه النصائح الى عوام الشيعة، وهذا يعني ما جئنا من اجله كما نعم قال نعم. الشيخ تفضل يا شيخ.
نعم هذه يعني حينما نتكلم على ادلة الشيعة فهذه في حد ذاتها رسالة نوجهها للشيعة. تعالوا واسمعوا منا قبل ان تسمعوا عنا، نحن لا نريد لكم إلا الخير، ولا نتكلم إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول أن المتعة كانت في الجاهلية حالها كحال الخمر والميسر، ثم كانوا يفعلونها اضطراريا في الغزوات لطول الوقت وبعد المسافة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة، أن يتمتع الرجل بالمرأة على برداء بقبضة من تمر أو قبضة من دقيق، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بداية دون نص.
نعم بداية التليفون معايا محمود من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، تفضل.
خليك بس في قبل في بنت كلمتكم قالت لكم شيعية من الجزائر.
نعم
هي مو شيعية يعني كذابة، مش من الجزائر.
امال منين؟
تتكلم من العراق وتقول لكم انا من الجزائر، الجزائر ما فيها شيعة.
طيب
الحمد
ماشي. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام، شكرا اخي محمود. احنا في النهاية يعني ان كانت من الجزائر او ان كانت من بلد اخرى هي اغلقت الخط ولم تجيب على سؤال الحلقة، يعني عندما اتصلت وقالت انها من الجزائر يعني لم تستطيع ان تجيب على سؤال الحلقة، كان محرج جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديها ان كانت من الجزائر او كانت من بلد اخرى. وشكرا يعني على هذه المعلومة.
كنا نتحدث عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم والتدرج الذي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة، فقلنا كان بداية كان يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم اضطراريا في الغزوات، ثم حرمها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دون نص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم حينما كان يسأل. ثم لما كان يوم خيبر حرمها النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا صريحا باقي كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، ألا إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم نص واضح جلي في زمن في زمن خيبر، يعني حتى قبل أن يلي عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه الخلافة ويحرمها. وكذلك عندنا قول الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من ابتغاء ما وراء ذلك ما أمر الله عز وجل إلا على أزواجهم،
هي من الأزواج
ولا من ملكت الأيمان. فهذا كان حال المتعة، وهذا هي من أدلة حتى لا نطيل من أدلة تحريم المتعة. نص من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله مش عمر، تمام، إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وعايزين نحن نركز هذا الحديث لأنه موجود في كتب الشيعة، هذه الرواية موجودة في كتب الشيعة كما جاء في وسائل الشيعة الجزء 14 صفحة 441، وفي التهذيب الجزء الثاني صفحة 186، وفي كتاب الاستبصار الجزء الثاني صفحة 142، كل هذه من كتب الشيعة المعتمدة عندهم. عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أو صلوات الله عليه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. هذا من كتب الشيعة، هذا من أدلة الشيعة في كتبهم المعتمدة،
لاستبصار وسائل الشيعة وتهذيب الأحكام
وكذلك جاء أيضا في كتاب التهذيب الأحكام الجزء الثاني صفحة 189 أن أبا عبد الله عليه السلام سئل: أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينة؟ يعني كان ده زواج مش معروف حاله، ومن شروط الزواج الشرعي الديمومة، أن يكون زواجا دائما. فقال: لا. فقال: لا. وعلق الطوسي على ذلك بقوله: لم يرد من ذلك النكاح الدائم. يعني الزواج بغير بينة ليس هذا نكاح شرعي دائم، فمنع منه أبو عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سئل: أكان الناس يتزوجون؟ إذن ما لم يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل على عهد غيره، لأن من لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. ولم يثبت أيضا عن أحد من الأئمة أنه تمتع. السيد العرادي في أول الفيديو ده بيقول النبي تمتع،
بيقول كده،
وبيقول الأئمة تمتعوا بدون دليل. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا الأمر؟
من هم أبناء الأئمة من المتعة مثلا؟ سألناهم هذا السؤال،
لن تجد لن تجد إجابة. فهم بعد ذلك يأتون ويقولون بأن عمر هو من حرم المتعة، وهذا حتى لم يثبت في كتب الشيعة. هم ما يجيبوش، أنا دورت ما لقيتش رواية
بدون تحديد. يعني أن نعرف من الشيعة يعني هذه الروايات اللي فيها تحريم المتعة على لسان أمير المؤمنين الإمام المعصوم علي بن أبي طالب المعصوم عندكم، لماذا يعني لا تتواصلون معنا وتجيبونا؟ إذا كان أمير المؤمنين بلغ بتحريم المتعة، لماذا يعني تتمتعون بنسائكم؟ يعني فعلا، يعني أنا ألاحظ أن يعني مشاهدين الشيعة لما بنوجه لهم أسئلة مباشرة يعني أسئلة مباشرة لا يتصلون. إذا كان الموضوع في مساحة لللف والدوران والكلام يعني خارج الموضوع تلاقي اتصالات كثيرة. يعني
أنا أقول أن هذا سبب ذلك إحنا قلناه، هم المراجع جردوهم من الأسلحة ليجعلوهم فريسة سهلة المنال لينال من عرض النساء ومن أموال الخمس، فلن تجد عنده حجة. ما فيش رواية بتقول أن عمر حرمها يوم كذا وكذا، بل علي بن أبي طالب هو من قال في الكتب التي ذكرناها أنفا أنه قال حرم رسول الله، لم يكن حرم عمر.
حرم رسول الله يقول كده تقينا هيكذب على النبي؟
لا طبعا حاشا.
هم يقولون مثلا أن السند ده موثق.
نعم
سند الرواية دي موثق.
نعم نعم
يعني يقول لك تقية، أي تقية هذه؟
وهذه من من
تقية من أجل ماذا يعني؟
نعم هذه من سبل الهروب. أنهم يقولون وهل هو يعمل بالتقية في في أمر في أمر مثل هذا، وما الذي يدعوه إلى العمل بالتقية؟ هو كان خليفة، كان خليفة متمكن. الذي يدعوه إلى العمل بالتقية؟
لا، وهل التقية تجعله يكذب على النبي
صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم طبعا أن يفعل ذلك.
يعني كيف يقبلون
صغر النبي صلى الله عليه وسلم والذي نام مكانه وفداه بنفسه رضي الله تبارك وتعالى؟ حاشاه أن يكذب، هو فداه بروحه. فلا يعني يدعوه أمر مهما كان إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا يعني مثلا لا نجد الموت عند الشيعة الزيدية وهم من طوائف الشيعة أيضا؟
نعم.
فرق الشيعة.
نعم.
يعني لماذا لا نجد الموت إلا عند الشيعة الاثني عشرية؟ نعم. هذه الرواية عن الإمام زيد بن علي بن الحسين، هذه الرواية اللي حضرتك ذكرتها في سندها الإمام زيد بن علي
الذين رفضوه هؤلاء الاثنى عشر،
اللي هم عندهم أحيانا بيسموه حليف القرآن، لا بيأخذوا بكلام علي بن أبي طالب ولا بكلام زيد ولا يعني يعني ما سر التمسك بالمتعة؟ أنا أعلم سر التمسك بالمتعة، أنا أريدك أن تجيب على هذا السؤال.
نعم.
ما سر التمسك بالمتعة من العلماء ومن العوام؟ أكيد يختلف الأمر.
نعم. هم يعني زي ما قلنا أن ذكرنا شاهل الحائري لما سألت تستقصد عن أكثر ما يفعل المتعة، فوجدت أن هم هؤلاء
العلماء
يدعون سوم السادة. تعظيم وتلبيس على الناس.
نعم.
وإضفاء جو من هالة من القدسية ومثل هذه الأمور. أول حاجة هم متمسكون بالمتعة لأنهم أول المستفيدين بها. أول المستفيدين بها. ثانيا هذه كما قلنا دخل من غير المسلمين في نحلة التشيع وزرعوا مثل هذه الروايات للعمل على انحلال المجتمع المسلم، فإن المجتمع إذا انحل لم تقم له قائمة، كما قال أحد المنصرين كأس وغانية تفعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. فده أحد وسائل الغزو الفكري الذي دخل به غير المسلمين في نحلة التشيع وأدعوا دعوة نصرة آل البيت وحبهم وأدخلوا مثل هذه الروايات. أما هذا عن مراجع الشيعة، أما عوام الشيعة فهذا باب مفتوح، رجل بعشرة جنيهات لا يقوى على الزواج، يذهب الطلبة في الجامعات، ده هنا يعني أنا يعني أباحوا حتى أن تتمتع بالمرأة المحصنة المتزوجة بدون علم زوجها، ده أي انحلال في المجتمع. أجازوها في فروع الكافي الجزء الخامس صفحة 463 فيها إجازة التمتع بالمرأة المحصنة، بل يعني جاء في كتاب المسائل الصدر، كتاب مسائل وردود للصدر، سؤال هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها؟ يعني بص العوام الشيعة بيعمل إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام. فقال نعم يجوز إذا كان العقد منقطع، يعني متعة يبقى تتجوز بدون إذن وليها.
إذن هم يعني يأذنون بالمتعة حتى للبكر بدون إذن،
بدون إذن الولي
وليها،
يعني بدون إذن الزوج.
ليس غريبا عليهم بعد أن طعنوا يعني في فاطمة وطعنوا في عرض أم المؤمنين عائشة.
نعم.
فليس غريبا عليهم، ربما يكون هذا انتقام الله عز وجل.
نعم.
لأنهم طعنوا
كلاهم الله تبارك
في عرض النبي
بما رمعوا به غيرهم.
نعم. يعني هذه المسألة من المسائل التي يعني أحيانا تأتي في ذهني، ما سر تمسكهم بالمتعة؟
نعم.
ما سر، وطبعا بيحصل اختلاط أنساب وبيحصل مفاسد كثيرة جدا.
نعم.
يعني إذا كان في متعة، وطبعا حضرتك عارف أن نسبة الإيدز مرتفعة جدا في إيران.
نعم.
ونسبة الإيدز ارتفعت في العراق بعد دخول الاحتلال
الأمريكي.
وبعد السيطرة الإيرانية.
نعم. واطفال الشوارع وغيره.
وامور يعني كل هذه المصائب يعني بموضوع المتعة. ثم يأتي الشيعة يقولون لنا، بعض الشيعة، نحن لا نرضى بهذه المتعة. بهذه المتعة ان كانت دين وان كانت حلال ولا هذه الفضائل، لماذا لا ترضون بها؟ لا ترضون بها على نسائكم لكنكم تتمتعون بنساء الغير. في نهاية الحلقة الداعي الاسلامي فضيله الشيخ اسلام العطار.
اشكرك
شكرا جزاك الله خير شيخ اسلام. اشكركم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.